بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فلا يخفى علينا جميعا ما حصل من قيام مجموعة بإصدار فيلم فيه إساءة إلى الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وللمسلمين. وأيضا لا يخفى عليكم ما تبع ذلك من ردود أفعال. ولهذا كان هذا هو السبب لعقد هذه المحاضرة، والتي بإذن الله عز وجل سوف أتحدث فيها من ثلاثة محاور. المحور الأول، دروس مستفادة من هذا الحدث. والمحور الثاني، ما هو موقفنا من هذا الحدث وما الواجب علينا تجاهه. المحور الثالث، ردود أفعال ليست من الإسلام في شيء، وقعت من بعض المنتسبين للإسلام. فأولا نبدأ بالدروس المستفادة. لا شك أيها الإخوة أن الله عز وجل له حكمة في كل ما يفعله، وقد يقع ويحصل جراء المكروه خيرا كثيرا. وكم جاء من قبيل المحن منح، وجاء بعد العسر يسر، وهذا أمر ملحوظ. فلله عز وجل حكمته البالغة. وهذا الحدث الذي حصل لا شك أن له حكمة، وربما إننا شاهدنا بعضها. من ذلك على سبيل المثال ما شاهدنا من رجوع أو دخول كثير من الناس في دين الله عز وجل من الكفار، انتباههم ما هذا الإسلام ومن هو نبي الإسلام وما هي سيرته. فهذا الأمر يدعوهم إلى قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها من مضانها الصحيحة ومن مصادرها الأصلية. ويحصل بهذا بالتجربة من خلال إساءات الغرب السابقة، كما تعلمون أن هناك أمور سابقة كالرسوم في بلاد الدنمارك وغيرها من بلاد أوروبا، حصل في ذلك حقيقة خير كثير من إسلام أعداد هائلة من الكفار. ومصداق ذلك ما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث ذكر أن المسلمين كانوا يحاصرون الكفار في أحد الحصون ويطول الحصار، فيقول فيسمعونهم، يسمعون الكفار في الحصون يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيعتقد أو يعلم المسلمون أنهم سينتصرون قريبا، لأن الله عز وجل سوف يعاقبهم وسوف يثأر لنبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الحروب السابقة، أنهم كانوا إذا سمعوا علموا أنهم سينتصرون قريبا. وهذا الأمر يا إخوان ما حصل منهم إلا لما رأوا انتشار الإسلام في بلدانهم في عقر دارهم، وهذا من فضل الله عز وجل. كذلك أيضا من الدروس أيها الإخوة أنه ليس بغريب على هؤلاء الكفار، لا نستغرب ما يفعلونه. فهذا أمر حصل منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكم سبوا النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من قال إنه شاعر، ومنهم من قال إنه كاهن، ومنهم من قال إنه صابئ، ومنهم من وضع سلا الجزور على ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. فأين ذهب هؤلاء؟ كلنا نعرف مصيرهم في التاريخ وفي السيرة وماذا فعل بهم الله عز وجل. فنقول هذا الأمر ليس بغريب على هؤلاء الكفار، بل أنهم كما قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن يرضوا فينا حتى نترك هذا الدين العظيم. فهم يحاولون ويسعون، ولكن الله عز وجل لهم بالمرصاد. فلماذا الاستغراب من هؤلاء؟ في الحقيقة لا نستغرب أن يحصل مثل هذا من هؤلاء المجرمين الكفرة. الدرس الثالث أن هذا العمل يكشف لنا عداوة الكفار لنا وبغضهم. وكما قال الله عز وجل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا بعض ما يكنونه في قلوبهم من الكراهية للإسلام. وهذا أيها الإخوة ينبهنا إلى عقيدة الولاء والبراء. عقيدة الولاء والبراء، موالاة المسلمين وبغض الكافرين، التي هي هذه العقيدة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أوثق عرى الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أن نحب الشخص لله ونبغض الكافر لله، فهذه أوثق عرى الإيمان، وهذا أصل من أصول الدين والتوحيد، أن تبغض أهل الشرك وشركهم. فهذا ينبهنا إلى هذا الأمر. بعض إخواننا المسلمين تجد أنه يألف بعض الكفار ويحب بلادهم ويسافر إليهم، وهذا حقيقة مما يقدح في هذه العقيدة، مما يقدح في هذه العقيدة. كذلك مما يقدح في هذه العقيدة وللأسف ما نراه من بعض من ينتسبون للعلم، حيث يقولون إن اليهود والنصارى إخوان لنا. عجبي، كيف يكونوا إخوة لنا والله عز وجل حصر الإخوة في أهل الإيمان والإسلام؟ فقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. بل ذهبوا إلى أبعد من هذا، حتى قالوا: لا نسميهم كفار، وإنما نصطلح على تسميتهم بالآخر. وعقدوا مؤتمرات وسموا ووضعوا لها شعارا: نحن والآخر. فكيف لا نسميهم كفار وقد سماهم الله عز وجل كفارا؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. من هؤلاء إلا اليهود والنصارى؟ فلا شك أن هذا الأمر خاطئ، وهذه انهزامية من هؤلاء. نحن ديننا دين الوسطية. لما سمعوا الكفار يقولون الإسلام دين الإرهاب، دين إلى آخره من العبارات، دين التطرف، دين إلى آخره، قالوا: أنكم أنتم لا نطلق عليهم كفار، نطلق عليهم الآخر، أنتم إخوة لنا. فهذا انهزام، بل هم كفار ونبغضهم في الله جل وعلا. وأما التعامل معهم فبحسبهم، من كان منهم محاربا فبيننا وبينه القتال، ومن كان منهم مستأمنا أو معاهدا أو ذميا فهؤلاء العلاقة بيننا وبينهم سلمية، طالما أن العهد والاستئمان والذمة ماضي. من الدروس أيضا أيها الإخوة تهافت وزيف دعاة حقوق الإنسان. كم تبجحوا وكم تكلموا عن حقوق الإنسان، فإذا جاء الأمر عندهم لم ينكروا ولم يستنكروا ولم يظهر شيء من هذه الأمور، فإذا صدر خطأ من أحد من المسلمين تبجحوا في هذه العبارات حقوق الإنسان، بل حتى الحيوان جعلوا له حقوق، والإسلام سبقهم إلى ذلك. لكن تنتهك حرمة رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام ولا نجد منهم إلا عبارات على استحياء، فلا شك أن هذا يبين لنا زيف هذه الدعاوى التي يدعونها. من الدروس أيضا أن هذا العمل من هذه الشرذمة لن يضر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضر الإسلام أبدا، فالله عز وجل قال إنا كفيناك المستهزئين، كفاه الله عز وجل، وقال سبحانه والله يعصمك من الناس، فالله عز وجل عاصمه ولن يضره ما يقولونه، بل هو في ذلك خير للإسلام والمسلمين بإذن الله جل وعلا. وقال أيضا سبحانه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وأيضا جاء في الحديث أن خديجة رضي الله عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحي إليه فقالت والله لن يخزيك الله أبدا. فالله عز وجل ناصر عبده، أليس الله بكاف عبده؟ وقال سبحانه إن شانئك هو الأبتر. فهذه الأشياء وهذه الأعمال والله لن تضر النبي صلى الله عليه وسلم ولن تضر الإسلام ولن تضر إلا هذه الشرذمة. كذلك أيضا من الدروس أننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له قدره عند بني الإسلام وعند أهل الإسلام، يحترمونه ويقدرونه، وكلما ذكر اسمه صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم له منزلة عند أهل الإسلام، وهذه العبارات لن يستقبلها المسلمون. ننتقل بعد هذا إلى المحور الثاني، وهو كيف ننصر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما هو دورنا تجاه هذه أو هذا الحدث. حقيقة يمكن أن نلخص هذا الدور وهذا الواجب علينا في نقاط. الأمر الأول أن ننكر هذا المنكر وأن نغضب لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ننكر كل بحسب قدرته واستطاعته، كل بحسب قدرته واستطاعته. الأمر الثاني أن نتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتبع أوامره عليه الصلاة والسلام ونجتنب نواهيه، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكما قال أيضا جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا. فبإذن الله عز وجل هذا الأمر لمسنا أنه حرك المحبة وحرك قلوب المسلمين تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كما قلنا من إيش؟ من المنح التي جاءت في طيات المحن. فعلينا بالتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام، فهذا والله هو الذي يغيظ أعداء الله، لما يروننا متمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه، متبعون لأوامره مجتنبون لنواهيه، بإذن الله عز وجل سيغيظهم ذلك. وهذا هو العمل الصحيح، وهذه هي النصرة، إن تنصروا الله ينصركم. الأمر الثالث أن ندعو إلى الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتمسك بها فقط بل أيضا ندعو إليها، ونبين، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونبين للناس ما يهمهم من أحكام الدين، ونبين لهم أخطاءهم في دين الله جل وعلا. فهذا الأمر مما أيضا يغيظ الأعداء حينما يزداد المسلمون تمسكا بدينهم وبتوحيدهم وسنتهم. الأمر الرابع أن ننشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يزول ما قد أصابها من غبش، فننشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل بما أتي من قدرة واستطاعة، من كان يستطيع أن يتحدث وأن يلقي الكلمات فليفعل ذلك في المجالس وفي الخطب وفي المحاضرات، من كان يستطيع بالكتابة فليكتب، من كان يستطيع بأن يشتري الكتب بماله أو يشتري الرسائل التي تحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وينشرها سواء في داخل البلاد الإسلامية أو في البلاد الكافرة، ففي هذا خير عظيم. كذلك من استطاع أن يترجمها إلى اللغات ففي هذا أيضا بإذن الله خير عظيم. كذلك أيضا التصدي للمغرضين والمستهزئين بالنبي عليه الصلاة والسلام، نتصدى لهم ونكشف شبهاتهم ونرد عليها كل ما قالوه، وهذا حقيقة يكون عبء على طلاب العلم أنهم يتصدون لهذه الشبه بالرد والبيان، ثم بعد ذلك ينشرونها لعموم المسلمين عبر وسائل الإعلام المتنوعة. من أيضا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومما يجب علينا أيضا فعله أن ندعو ونتضرع إلى الله عز وجل على هؤلاء الحاقدين، ندعو عليهم وندعو للمسلمين بالخير. فالدعاء من النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا أيضا من النصح بأن ندعو. كذلك أيضا الصبر على هذا الأذى، والصبر عبادة يا أخوان، نصبر على هذا الأذى ونحتسب الأجور، لا نحرم نفسنا هذا الأجر العظيم. فنحن تضررنا بذلك، ولا شك أن هذا الأمر آذانا، فنحتسب الأجر عند الله جل وعلا ونصبر، كما وذلك اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام، فكم أوذي عليه الصلاة والسلام وصبر، وكم تحمل، وكم استهزئ به ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأمور التي ينبغي كذلك فعلها ونحن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون أمامنا ونصب أعيننا، العدل يا أخوان في الإنكار، العدل في الإنكار، وألا نأخذ شخصا بجريرة غيره. فهذا مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هديه عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا بالتمسك به. النبي عليه الصلاة والسلام آذاه اليهود في المدينة وسحرته يهودية، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لما مرض ابن جاره ذهب إليه وعاده ودعاه إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام فأسلم، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي كان يتعامل معه. فلا تزر وازرة وزر أخرى، الأمر التاسع أن نعلم أن تنقص الأنبياء وازدراءهم السخرية بهم عمل يوجب الردة والكفر بالله جل وعلا، ويستوجب إقامة الحد عليه، لكن من يقيم هذا إذا كان مسلما يوجب الردة وإقامة الحد عليه، لكن يقيم الحد جهات الاختصاص والقضاء هم الذين يقيمون الحد لا لأفراد الناس، حتى لا تحصل الفتنة بين الناس فيقوم هذا ويقتل هذا وذاك يقتل هذا. وأما إن كان المستهزئ والساخر والمتنقص للأنبياء كافر، فإن كان له عهد فإنه ينتقض عهده وأمانه بذلك، ينتقض عهده وأمانه بذلك. فهذا يكون الأمر معلوم عندنا، لكن تطبيق هذه الأشياء كما قلنا لجهات الاختصاص وليست لأفراد الناس. ننتقل بعد هذا إلى المحور الثالث، وهو استطيع أن نعنون له بأنه أعمال وردود أفعال مخالفة ليست من النصرة في شيء. وحاولت أن أجمع بعضا منها، من ذلك إعادة نشر هذه الأفلام أو هذا الفيلم، مشاهدته وإعادة نشره بين الناس، وهذا أمر في الحقيقة ينشر الباطل، إماتة الباطل بعدم نشره وعدم مشاهدته وعدم النظر إليه. فما تدري يا عبد الله، لربما زاغت أو زاغ قلبك، وربما بنشرك هذا زاغ قلب آخرين استفادوه من نشرك فتحملت أنت وزرهم. لذلك يقول الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية تدل على أن الإنسان لا ينشر الباطل، لا ينشر الخبر قبل أن يتأكد منه، لا ينشر الكذب والزور والبهتان. فلا يجوز الإنسان أن ينشر مثل هذه المقاطع أو مثل هذه الأفلام فيتحمل وزرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فلنحذر هذا الأمر. الأمر الثاني ما يقوم به البعض من المظاهرات والاعتصامات التي نعلم جميعا ما يحصل فيها من المفاسد، من الأضرار التي تحصل بين المتظاهرين أنفسهم، ما يحصل من الاعتداء على أبناء جلدتنا رجال الأمن المسلمين. ما ذنب هؤلاء؟ فهذه المظاهرات لا تأتي بفائدة ولا تأتي بشيء، تعطيل للأعمال، إغار الصدور بين المسلمين أنفسهم، بين المتظاهرين أنفسهم. تتحول هذه المظاهرات التي يسمونها سلمية إلى دموية وإلى ضرب وإلى قتل، وقد رأيناها ورأيتموها. فما الفائدة من هذه المظاهرات؟ أيضا ما يترتب عليها أيضا من اعتداءات على المستأمنين من السفراء والموظفي السفارات وغيرهم، هذا من الخطأ يا أخوان. لا يجوز لنا أن نعتدي على السفراء والمستأمنين الذين دخلوا بلادنا بأمان منا، بعهد وأمان، أن نأمنهم وأن نؤمنهم. لو لم يعطيهم الأمان ما دخلوا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءته أم هانئ ابنة عمه رضي الله عنها تشتكي أخاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاءت قالت إن ابن عمك علي يريد أن يقتل رجل قد أمنته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. إن كانت امرأة تؤمن على المسلمين كلهم، والواجب على بقية المسلمين أن يحفظوا لها عهدها وأمانها، فكيف إذا كان ذلك من قبيل ولي الأمر وفيه مصالح للمسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه مسيلمة الكذاب رسولين برسالة لما ادعى النبوة، فكانوا أتوا برسالة من مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنتما ما تقولان؟ يعني ما رأيكم، هل تعتقدون مثل ما يعتقد هو؟ قالوا نحن نقول كما يقول مسيلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. وفي هذا النص من النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أن هذا الأمر كان معروفا في السابق في الجاهلية، أن الرسل لا تقتل، وجاء الإسلام وأقره. فكانت أعراف الجاهلية أن الرسل والمستأمنين لا يقتلون ولا يجوز الاعتداء عليهم، وجاء الإسلام وأقره. أيضا الله عز وجل يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هي النفس التي حرم الله إلا بالحق؟ قال المفسرون أنها تتضمن أربعة أنفس: المؤمن المسلم وأهل الذمة والمستأمنون وأهل العهد. المسلمون فإنه يعصم بإسلامه، مجرد أن ينطق بالشهادتين ما يعصم الدم، يعصم دمه وماله وعرضه. أهل الذمة الذين يدفعون الجزية، يعيشون في البلاد الإسلامية يدفعون الجزية. المستأمنون الذين دخلوا بلاد الإسلام بأمان، بعقد أعطيناهم الأمان وأدخلناهم، إما لعمل أو لزيارة أو تجارة أو غير ذلك. أهل العهد هم الذين بيننا بلد بيننا وبين مثلا قتال فنوقفه ونعمل صلح بيننا وبينهم، فهؤلاء يعتبرون الآن في هذه الفترة فترة الصلح يعتبرون معاهدين يحقون دماءهم، لا يجوز الاعتداء عليهم. فهذه النفس التي حرم الله إلا بالحق، أربعة أنفس. ونبيكم عليه الصلاة والسلام يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وعيد شديد. كذلك أيضا يقول عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة وخرج عن الطاعة فمات فميتته جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة ويدعو لعصبة وينصر لعصبة فقتل فقتلته جاهلية. وهذا وعيد. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها. يضرب البر والفاجر، التقي والفاسق، ولا يتحاشى من المؤمنين. يقتل كل من وجده أمامه. ثم قال ولا يفي لذي عهد عهده، ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يفي لذي عهد عهده. فالاعتداء على المستأمنين، الاعتداء على السفارات، على المباني، من سيقوم إذا اعتديت على هذه السفارات؟ من سيقوم بتأبيبي؟ من سيتكبد هذه الخسارة؟ بلدك المسلم. الاعتداء على رجال الأمن الذين يسهرون لننام ويتعبون ويحجزون من أجل أمنك ومن أجل راحتك، تأتي هذا الذي يعني توجهه أو تجازيهم أو تكافئهم به أنك تعتدي عليهم. والله رأيناهم في الصور في المظاهرات السابقة يعتدون على رجال الأمن، وهذا أمر لا يجوز. ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا شك أن هذه الأفعال أيها الإخوة ليست من النصرة في شيء، بل الإسلام بريء عنها وتبرأ عنها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا من يعني الأمور أو من ردود الأفعال التي سمعنا بها خلال بعض الوسائل الإعلام، ما سمعنا أن هناك من ينوي بإعداد فيلم جديد عن النبي، عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يبينون للناس يعني كيف سيرته الحقيقية. وهذا أمر لا يجوز، تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم، تمثيل الصحابة رضي الله عنهم، كل هذا الأمر لا يجوز. في الأيام القليلة الماضية في شهر رمضان كنا نتحدث عن تمثيل الصحابة، الآن قفزوا إلى، تجروا إلى أكثر من ذلك، إلى تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير. وقد صدرت قرارات من المجامع الفقهية بتحريم تمثيل الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تختلف المجامع الفقهية التي تحوي في عضوي في يكون تحتها أعضاء كثير من علماء الإسلام وفقهائه، توصلوا إلى تحريم. وهذا الكلام يا أخوان ليس وليد الساعة، إنما من قبل 30 سنة صدرت هذه القرارات، وتفاجأنا في هذه السنين الأخيرة من يأتي ويخالف اتفاقات الفقهاء. كذلك أيضا من ردود الأفعال التي لاحظناها أيضا تعليق بعض اللوحات التي يكون فيها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة يا أخوان خاطئة ولا تصح، لأن المستثنى لابد أن يظهر لنا ما هو المستثنى منه. نحن استثنينا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن استثنيناه من ماذا؟ لأن معنى العبارة لما يعني لمناسبته لما نحن فيه، أن كأنهم يقولون استهزئوا بما تشاءون إلا الرسول، وهذا خطأ. هل يجوز أن يستهزئوا بالله جل جلاله؟ هل يجوز أن يستهزئوا بدين الإسلام؟ هل يجوز أن يستهزئوا بالمسلمين؟ هل يجوز أن يستهزئوا بالصحابة؟ لا يجوز. فلذلك على جميع التقديرات هذا الاستثناء لا يصح لعدم وجود المستثنى منه. فهذه العبارة لا تأخذنا العاطفة ولا تأخذنا الحمية. نحن قلنا قبل قليل الواجب علينا أن نلتزم بأوامر الله وأن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يخالف شريعة الله، وهذه فيها مخالفة. كذلك من العبارات أيضا ما يقول البعض سامحنا يا رسول الله، وهذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم شرك لا يجوز. وتكلم واستنكر هذا الأمر العلماء، وأنكروه. فلا يجوز إنسان أن يقول للميت حتى لو كان نبي يطلب منه طلب، ما يجوز، اطلب من الله جل وعلا. فلا يجوز أن يقول سامحنا يا رسول الله، فهذه عبارة أيضا خاطئة، يجب أن ننبه عليها إخواننا. خلاصة الأمر يا إخوان هو كما ذكرت أننا ننصر النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يخالف شريعته، لا تأخذنا الحماسات وتأخذنا العاطفة، ولا نريد ردة فعل مؤقتة، لا، نريد ردة فعل مستمرة، نستمر في ذلك، نستمر في طاعتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، نستمر في دعوتنا لهذا الدين العظيم، نستمر في أخلاقنا الطيبة التي حقيقة هي دعوة، وإن لم تكن دعوة يعني قولية هي دعوة عملية منك، حينما يرون الناس من أخلاقك، من سمتك، من أدبك، يكون في ذلك دافع لإسلامهم. هذا حقيقة ما أحببت أن أقوله في هذه المحاضرة. وفي الختام أشكر وزارة الأوقاف وإدارة مساجد الأحمدي على تنظيم هذه المحاضرة، وأشكر أيضا مشروع تبارك والقائمين عليه لحقيقة مبادرتهم في هذه المحاضرة التي يعني يكون فيها بيان لموقف المسلم من مثل هذه الأحداث. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم من كل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله الشيخ حمد الهادي على ما قدم. لا ننسى يا أخوان الدعاء لوالد الشيخ صالح الدويل. هناك أسئلة يا شيخ. أحد الأسئلة يقول هناك من يقول لا إمامة إلا للإمام الأعظم، ويقصد بها بالرد على نحو تلك الأسئلة أو نحو تلك الإساءة، فما أقول لك؟
لا إمامة،
يقول لا إمامة إلا للإمام الأعظم.
نعم، هذا السؤال يا أخوان أنه يعني يفهم من هذا الكلام أنه يعني اليوم الحكام الموجودين اليوم أنهم ليسوا ولاة أمر وليسوا حكام للمسلمين، وبالتالي ليس لهم يعني واجبات ولا عليهم أيضا مسؤوليات. هذا الذي يفهم من هذا الكلام، وهذا الكلام باطل يا أخوان. لا شك أن الأصل هو أن يكون المسلمون كلهم تحت ولاية إمام واحد وخلافة، خليفة واحد للمسلمين جميعا، هذا هو الأصل وهذا هو الواجب أن يكون. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع لخليفة فجاء آخر يطلب أن يبايع له فاقتلوا الآخر. لماذا؟ حتى لا يشق عصا المسلمين. الواجب أن يكون المسلمون جميعا تحت ولاية واحدة، تحت حاكم واحد، هذا هو الأصل. لكن العلماء ذكروا أنه لو أن حصل انقسام بين المسلمين، حصل كما هو اليوم موجود الدويلات، وأصبح لكل دويلة حاكم، فذكر العلماء أنه يأخذ كل يعني حاكم لهذه من هذه الدول يأخذ حكم ولي الأمر من ويكون له من الحقوق ويكون عليه مسؤوليات وواجبات، لأنه بدون هذه الأشياء يا أخوان يضيع الأمن وتضيع الحقوق وتضيع الواجبات، وهذا أمر لا يصح أبدا. بل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عامة بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم، نحن في الكويت ولانا الله أمرنا ولاة أمورنا آل الصباح، في بلد آخر ولاهم الله عز وجل أمرهم، كل بلد إذن تدخل هذا الأمر يدخل في عموم هذه الأحاديث. نعم نحن نقول لا شك نحن نتمنى أن يكون المسلمون دولة واحدة خلافة واحدة، لكن هذا الأمر الواقع لا يمكن يحصل، نتمنى أن يحصل، لكن الأمر والموجود والواقع أن هنا دويلات. طيب هل الآن نقول لا ليس لنا حاكم ونسير خلاص شريعة كما يقال نعيش مثل في الغابة شريعة الغاب لا القوي يأكل الضعيف. هذا الكلام باطل، هذا الكلام يترتب عليه مفاسد كثيرة، لا يصح هذا الكلام. بل إن العلماء بيّنوا ونبهوا، وهذا الأمر حصل من عصور قديمة ليس وليد الساعة. بعض الناس يتصور أنه فقط حصل بعد سقوط الخلافة العثمانية، هذا الأمر خطأ. كان هناك في نهاية الدولة الأموية خرج بنو العباس في العراق والدولة الأموية في الشام، وكان يعني ما كان أحد من العلماء ما ذكر أنه قال إيش ليس لهؤلاء سمع وطاعة، لم يقل أبدا أحد من أهل العلم، بل جاءت النصوص صريحة منه أن كل من تولى على دولة فإن له حكم ولي الأمر، وأن له السمع والطاعة، وأنه يجب عليه واجبات من تحكيم الشريعة، من تطبيق الحدود، من إقامة العدل بين الناس إلى آخره، ويجب على الرعية أيضا واجبات من السمع والطاعة والنصح للسلطان، مناصحته بالأسلوب الأمثل وبالأسلوب الشرعي. فهذا الكلام الذي يقال هذا يعني غير صحيح وباطل، وقد كما قلت جاءت نصوص كثيرة من العلماء استنكروا هذا، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، الشوكاني، الصنعاني، شيء من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من يعني علماء المذاهب الأربعة، كلهم نصوا على هذا الأمر، وأنه لا يمكن حقيقة يصلح حال الناس وحال المسلمين إلا بهذا.
نكتفي بهذا السؤال يا شيخ. يقول هناك من يقول أو هناك من يؤيد إلى حملة مقاطعة المنتجات الغربية أو الأمريكية، فما قولك يا شيخ؟
نعم، يعني بعض الناس يعني يأمر بالمقاطعة، نحن نقول المقاطعة قد تكون مثمرة، لكن ما تكون مثمرة إلا إذا تبناها ولاة الأمور، يعني تكون بين الأفراد، أنت واحد أو عشرة أو مئة من كم من أعداد هائلة. والإشكال الأكبر يا أخوان لما يحصل أن يلزم بعض الناس ويوجب على الناس مقاطعة هذه المنتجات، وهذا الإشكال الأكبر. ليس لك حق أن توجب على الناس. نعم لو تبنتها الدول مثل ما حصل مثلا مقاطعة إسرائيل، فعلا هذه يعني لها ثمارها، دول إسلامية ككل تقاطع المنتجات الإسرائيلية، وإن يعني قد يحصل بعض المخالفات من البعض، لكن طالما أن الدول تبنتها فهذا يكون له تأثيرها البالغ. لكن أن تكون من أفراد لا يمكن، لا يمكن أن يكون يعني لها تأثير. فبالتالي نحن نقول يعني أن هذا الأمر أيضا يعني يزيد الأمر يعني حقيقة شدة، أن يلزم الناس وأن يعتبر من اشترى منتج من هذه المنتجات فهو آثم ووقع في منكر. من أين لك هذا الأمر؟ في ناس قد يحتاجون بعض الأدوية ما توجد إلا في تلك البلدان، ما تصنعها إلا تلك البلدان، بعض الأجهزة لبعض المرضى ما توجد إلا في تلك البلدان، بعض الأشياء أيضا التي نحتاجها في حياتنا اليومية ولا يوجد عندنا إلا. فهل من المصلحة أني أترك هذا الأمر وأن هذا الأمر سيؤثر؟ أخوان لن يكون هناك تأثير للمقاطعات إلا إذا تبنتها الدول. نعم.
جزا الله الشيخ الدكتور حمد الهادي على ما قدم، وجزاكم الله خير على الحضور يا إخوان، والسلام عليكم.